باب العمرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن كلمة بن خالد عن ابن عمر قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. حدثنا هناد بن سريع عن ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا أن يقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلق ذو الحجة والمحرم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم المهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت أو الذي أرسل إلى أم معقل قالت كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل قد علمت أن علي أو قد علمت أن علي حجة، فانطلق يمشيان حتى دخل عليه فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا، فقال أبو معقل صدق فجعلته في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله، فأعطاها البكرة فقالت يا رسول الله إن امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ عني من حجتي، قال عمرة في رمضان تجزئ حجة. حدثنا محمد بن عفان الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي أسدي خزيمة قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا، قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال فهلا خرجي عليه فإن الحج في سبيل الله، فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة، فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أني خاصة. حدثنا مسدد وحدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك، فقال ما عندي ما أحجك عليه، قالت أحجني على جملك فلان، قال ذاك حبيس في سبيل الله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألت الحج معك، فقالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما عندي ما أحجك عليه، فقالت أحجني على جملك فلان، فقلت ذاك حبيس في سبيل الله، قال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين، فقالت عائشة لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع.
حدثنا عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة إلا العمر التي كانت في حجته عليه الصلاة والسلام، قرنها النبي عليه الصلاة والسلام في حجه، وهذا يدل على أن العمرة التي تكون في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان. وأما التفضيل الذي جاء للعمرة في رمضان تعدل الحجة فهذا فضل لا تفضيل، والفعل الذي يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ويداوم عليه أكد من القول الذي يقوله ولا يفعل به مع بقائه على فضله. نعم
أحسن الله إليكم. حدثنا النفيلي وقتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية والثانية الحين تواطوا على عمرة قابل والثالثة من الجعران والرابعة التي قرن مع حجته. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي ما حجته، قال أبو داود أتقنت منها هنا من هدبة وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه عمرة في زمن الحديبية أو من الحديبية وعمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهة عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم فإذا هبطت بها من الأكمة فأن تحرم فإنها عمرة متقبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم قال حدثني أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرش الكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطلا سرف حتى لقي طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت. باب المقام في العمرة. حدثنا داود بن رشد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في عمرة القضاء ثلاثة. باب الإفاضة في الحج. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمن الراجع. حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه جميعا ذاك عنها وقالت كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر فصار إلي فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال: ولم يا رسول الله؟ إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم جمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. باب الوداع. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي الطواف بالبيت. باب الحائض تخرج بعد الإضاف بعد الإفاضة. حدثنا قال النبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها حابستنا. فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذن. حدثنا عمرو بن عمرو قال أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تفيض، قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمر: أربت عن يديك؟ سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ما أخالف. باب طواف الوداع. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يلطح حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل. قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر عن الحنفية قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: خرجت معه تعني النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الآخر فنزل المحصب. قال أبو داود: لم يذكر ابن بشار قصة بعد أين التنعيم في هذا الحديث. قال: ثم جئته بسحر فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل فمر من بيتها قبل الصبح فطاف به حين خرج ثم صرف متوجها إلى المدينة. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن عبد الرحمن بن طارق أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دهر على نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا.
وطواف الوداع واجب في الحج ومشروع به، وأما العمرة فلا صلة لها بطواف الوداع، ولا يشرع أيضا لغير النسك في الحج، وذلك من الزائر الذي يزور بغير النسك وأن يطوف لأجل وداعه، وذلك لأنه جاء مقيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحج. ولا أعلم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة من قال بمشروعية طواف الوداع لغير الحج إلا رواية عن الإمام مالك رحمه الله قد جاءت في المدونة وله رواية أخرى تخالف هذا القول. ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا خبر في هذا. جاء في سنة الترمذي من في حديث وفي إسناد ابن البيلماني وهو ضعيف. وقد حكى الصنعاني في كتاب سبل السلام عن سفيان الثوري أنه يقول بذلك وهذا غلط على سفيان الثوري. والمعروف في هذا إن هذا الأمر إنما هو في الحج ولا يكون في العمرة. ولا يعلم أحد من الصحابة ولا من التابعين من عمل بذلك وهو أقرب لعدم السنية أو الابتداع. والله أعلم.